أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما. حديثنا هذه الليلة حول بناء الكفاءة العلمية عند الإمام الصادق سلام الله عليه. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم وأودع فيه الثروات والخيرات والطاقات الكثيرة الكبيرة، وجعل هذا الكون مسخرا للإنسان، فالإنسان هو ملك هذا الكون بأمر الله تعالى، وهو الذي جعله الله خليفة في هذا الكون على هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جعلكم خلائف الأرض. كل ما في الكون من مجرات، من خيرات، من ثروات، من كائنات، كلها على الإطلاق مسخرة لهذا الإنسان. وسخر لكم الفلك التي تجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في آية أخرى الله تعالى يقول: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه على الإطلاق. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل هذا الكون وكل ما في الكون مسخر للإنسان ولأجل الإنسان، وكما ورد في الحديث القدسي: خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. الأشياء الكائنات مخلوقة للإنسان، وأعطى الله تعالى للإنسان مفتاحا يفتح به كنوز الكون وخيرات الكون وثروات الكون، وأمره أن يستخدم ذلك المفتاح. هذا مفتاح عندك، هالثروات وهالخيرات محفوظة لك في هالكون، لكن تحتاج أن تفتح هذه الكنوز. ما هو المفتاح؟ هو العقل الذي أعطاه الله تعالى للإنسان، هذا هو المفتاح. وكما يصور أحد الأدباء يقول الإنسان في الكون مثل أب يترك لولده قصرا ضخما عظيما واسعا فيه ثروات خيرات مجوهرات خزائن، ويوصي يقول له ترى هالخزائن اللي موجودة في القصر، ترى هالخيرات اللي موجودة في القصر إليها مفاتيح، لازم تستعمل مفتاح حتى تفتح الخزينة أو تلك الخزينة، فاستخدم هالمفاتيح، إذا استخدمت تحصل تستفيد من كل هذه الثروات ومن كل هذه الخيرات والمجوهرات والأشياء الموجودة في هذا القصر. عاد يبقى على شطارة هذا الولد بالفعل يستخدم هالمفاتيح ولا يتكاسل عن استخدامها، يتغافل عن استخدامها. القصر إلى بعد ما حد ينازع فيه، القصر له، مسلم له، مسخر له، والمفتاح أيضا بيده. إذن فالعقل هو المفتاح، وبالفعل هذا العقل إذا الواحد يفكر في المخ هذا معجزة وآية كبيرة من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الروايات اللي تتحدث عن العقل، أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال له وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. الآن العلماء يقول المخ اللي موجود عند الإنسان زينته 2% فقط من جسم الإنسان، 2% من جسم الإنسان هذه زينة مخ الإنسان، ويتغذى 15% من الدم الذي يضخه القلب، ويستهلك 20% من الأكسجين اللي يستهلك الجسم. هذا المخ، هذا العقل هو مفتاح خيرات الكون وكنوز الكون وثروات الكون، المفتاح الذي سلمه الله تعالى بيد الإنسان. وضع الله الإنسان لكي يستخدم هذا المفتاح. آيات كثيرة في القرآن الحكيم تدعو الإنسان لاستخدام عقله للنظر إلى ما في الكون. أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا ينظرون، قل انظروا ماذا في السماوات وماذا في الأرض، قالوا اتفكروا أولم ينظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فكر أيها الإنسان، طالع تأمل، شوف شنو في السماء شنو في الأرض، تفكر في هذه الخيرات، تفكر في هذه الآفاق الرحبة الموجودة في الكون. العلماء يقولون يوجد في القرآن 750 آية تدعو الإنسان إلى النظر والتأمل والتفكر في أرجاء الكون وآفاقه. 750 آية، علما بأن الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية العبادية كما أحصاها الفقهاء لا تتجاوز 500 آية. الآيات التي تتكلم عن العبادات والأحكام الفقهية 500، الآيات التي تدعو الإنسان إلى النظر في الكون 750 آية، لأن تأمل الإنسان في الكون هو الذي يدفعه أكثر إلى عبادة الله وإلى الخضوع لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا لم تكن هناك حواجز، حواجب تحجب الإنسان تغطي على فطرة الإنسان، إذا تأمل الإنسان في أرجاء الكون يهتدي إلى توحيد الله، إلى عظمة الله، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. كل أمة من الأمم، كل مجتمع من المجتمعات بمقدار ما يهتم بالنظر في آيات الله، في مخلوقات الله بمقدار ما يستخدم هذا المجتمع، ما تستخدم هذه الأمة عقولها، تحقق مستوى الخلافة لله تعالى في الأرض، وتكون في مستوى السيادة في هذه الأرض. أما المجتمع اللي ما يستخدم الناس فيه عقولهم، ما يتأملوا، ما يستخدم مخهم، ما ينظرون إلى ما حولهم، هؤلاء يعيشون حياة عادية بل وأقل من العادية، لا يستفيدون مما حولهم. حينما جاء الإسلام فجر طاقة العقل عند الإنسان المسلم، استجاب الإنسان المسلم لدعوة ربه في الأصول الإسلامية الأولى إلى حد ما، وبمقدار تلك الاستجابة أصبح المسلمون في موقع السيادة في تلك العصور، وأصبح يطلق عليهم أنهم آباء العلم الحديث. ليش؟ لأنهم استخدموا عقولهم، لأنهم استجابوا لأمر الله تعالى بالنظر إلى ما في الكون في حدود معينة، وبتلك الحدود وصلوا إلى ذلك المستوى من السيادة. وهو بس المسلمين الآن، أي أمة من الأمم بمقدار ما يكون فيها اهتمام بالتفكير، وهذا اللي نريد نطلق عليه في بحثنا بناء الكفاءة، الأمة اللي فيها كفاءات، اللي فيها قدرات علمية، هذه الأمة تتقدم، هذه الأمة تسود، هذه الأمة تأخذ موقعيتها في الحياة. أما الأمة التي تفتقد الكفاءات العلمية، الأمم لا تقاس بعدد أفرادها، الأمم لا تقاس بقوة أجسام أبنائها، الأمم تقاس بقوة عقول أبنائها، بمقدار ما أكو عقول قوية، بمقدار ما أكو كفاءات علمية تكون لهذه الأمة أو لهذا المجتمع قيمته. وهذا اللي نشوفه الآن في العالم، حينما نرى الأمريكيين الآن إنهم هالهيمنة وهالنفوذ على مستوى العالم، طبعا هذا شيء يزعج الشعوب المستضعفة، الشعوب الضعيفة. ليش؟ لأنهم يستخدمون هذه الهيمنة في سبيل مصالحهم وضد مصالح الشعوب. لكن كيف صارت للأمريكيين هذه الهيمنة؟ عن طريق الكفاءة العلمية، بالعلم، بالتصنيع، بالتكنولوجيا، لذلك صارت لهم هذه الهيمنة. الأمريكيون سكان الولايات المتحدة الأمريكية يشكلون 5% من مجموع سكان العالم، من حيث العدد 5% من مجموع سكان العالم، لكنهم ينتجون 25% من مجموع إنتاج العالم الصناعي، 25% هم ينتجونه. أنت ما تريد تخضع لهيمنتهم، أنت ضدهم، أنت ما تحبهم، لكن إذا كنت محتاج لإنتاجهم، محتاج لصناعتهم، محتاج لزراعتهم، مضطر تخضع لهيمنتهم بشكل أو بآخر. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واحسن إلى من شئت تكن أميرة. سر أنت المتفوق، إذا استطعت أن تكون يدك هي العليا فافعل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا نقدر احنا نصير في المقام المتقدم غير ما يحتاج لنا، ساعتها ما حد يسيطر علينا ويهيمن علينا، احنا نكون في موقع السيادة والقيادة. نموذج آخر بالفعل يستحق الدراسة والتأمل، نموذج اليابان. اليابان خرجت من الحرب العالمية 1945 محطمة منهكة، استخدمت ضدها القنابل، استخدمت ضدها القنابل النووية كما هو معروف ومعلوم، عددهم مو كثير قياسا إلى الدول الكبرى في العالم، وقوتهم حطمت لكنهم عكفوا على بناء كفاءاتهم العلمية. وتعال شوف الآن الوضع في اليابان، الصناعة اليابانية الآن تنافس الصناعة الأمريكية في نفس الأسواق الأمريكية، في نفس الأسواق الأمريكية. إحصائيات لطيفة فقط حتى نتدبر ونتأمل، ومطلوب منا لأنه الله سبحانه وتعالى وضع سنن في هذا الكون، اللي يمشي حسب السنن يوصل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هم سلكوا هذه السنن وصلوا، إذا احنا أيضا نكتشفها ونمشي عليها نوصل. تقول بعض التقارير العلمية سنة 1951 كان مجمل الدخل القومي في اليابان يوازي ثلث دخل بريطانيا. شقد الدخل بريطانيا دخلها القومي؟ اليابان ثلث، وكان واحد جزء واحد من 20 جزء من الدخل الامريكي. هذا سنة 1951. سنة 1992، انتبهوا الى هذه الارقام، اصبح الدخل القومي في اليابان 3 أضعاف دخل بريطانيا، وثلث الدخل القومي الامريكي. بعد ان كان 1 من 20 من الدخل الامريكي صار ثلث الدخل، عفوا ثلثي الدخل الامريكي، ثلثي مو ثلث. وايضا اصبح هكذا موقعية اليابان الصناعية والعلمية والتكنولوجية. ليش؟ لانهم عكفوا على بناء كفاءاتهم. شوف الانسان الياباني مهتم بتحصيل العلم، مهتم بان يشغل عقله. استطاعوا ان يقضوا على حالة الامية في اليابان، نسبة الامية في اليابان 7 من 1%، 7 من 1% نسبة الامية في اليابان. كل ياباني لابد ان يكون قد امضى من عمره 9 سنوات دراسية حسب التعليم الالزامي الاجباري. 90% من ابناء الشعب الياباني تجاوزوا المرحلة الثانوية، خلصين الثانوية. واسمعوا ايضا هالاحصاء الاخير، في مقابل كل 1,000,000 ياباني يوجد فيهم 60,000 عالم ومهندس. في كل 1,000,000 عالم ومهندس. ويوجد الآن 800,000 ياباني في مراكز البحث والدراسة والتطوير العلمي. إذا هالشكل الشعب هالشكل، شلون ما ينتجون؟ شلون ما يثودوا؟ شلون ما يتقدموا؟ من جد وجد، اللي يجتهد هذا باب الحياة مفتوح، أفاق الكون مفتوحة مشرعة أمام الإنسان. وأكو مثال يؤلم، يعني مثال آخر مؤلم يشكل تحدي خطير، إن هذا اليهود شراذمة اليهود. اليهود تدرون كم عدد اليهود في العالم؟ حسب آخر إحصائية من جامعة إسرائيل، جامعة القدس العبرية، يعني الجامعة العبرية، حسب آخر إحصائية أن عدد اليهود في العالم 12,860,000 في العالم كله بما فيه إسرائيل، 12,860,000، يعني أقل من كثير من الشعوب العربية المحيطة بها. 12,860,000 اليهود شراذمة من مختلف الأرض، من مختلف بقاع الأرض، اغتصبوا أرضنا، احتلوا أرض من أراضينا، وإجوا على هالأرض اللي اغتصبوها، وتعال شوف شنو سووا، تعال شوف شلون سووا في الجانب العلمي الصناعي التكنولوجي، ها؟ تعال شوف شنو سووا. وإحنا وين؟ 100,000,000 عربي وينهم؟ أين عقولنا؟ أين أفكارنا؟ أين جهدنا؟ أين إنتاجنا؟ طبيعي إذا اليهود هكذا يخلقوا لهم كفاءات، طبعا إحنا ضد استخدامهم للكفاءة في مضرة الآخرين واستغلال الآخرين، لكن كواقع هم بنوا كفاءاتهم، بينما نحن في سبات مشغولين بالتوافه، مشغولين بالجزئيات. تحت أرضنا، الأرض اللي نعيش عليها، الأراضي العربية، ثروات هائلة، آبار من النفط، عيون من النفط، بحار من النفط، شو تعبر عنا؟ بس احنا كنا نرعى أغنامنا على الأراضي وما ندري وش في الأرض. لين جو كم واحد من الأجانب قال لنا يا جماعة ترى تدروا وش تحت أراضيكم هذا؟ لا والله ما ندري، جزاكم الله خير علمونا. اجوا هم طلعوا علينا النفط، وشلون شو نسوي في هذا النفط؟ هذا نفط مالكم من أرضكم؟ والله ما ندري شلون نسوي فيه. كان الإعرابي أو كان العربي في البادية يحفر الأرض يبحث عن الماء، إذا طلع على نفط شو طمه، لأنه هذا ماء مو نظيف يعني، يدور لمكان ثاني. شدر هذا شو لهم؟ يشوفوا لهم طلعوا النفط وصارت هالصناعات وهالوضع اللي موجود. هذا طبيعي، هذه حالة طبيعية، حالة طبيعية. لذلك الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، كما تحدثنا في الليالي الماضية، أهل البيت ما مهمتهم أن يعلموا الناس بضع مسائل فقهية محدودة، هذا جزء من المهم، مهمتهم مشروع حضاري للأمة، للبشرية، للإنسانية جمعاء. الإمام الصادق بنى جامعة علمية ضخمة، استفاد من الظروف السياسية، الدولة الأموية كانت في أواخر عهدها ضعيفة، الدولة العباسية في بدايتها بعد ما اشتد عودها، وكان عند الإمام مجال، فصنع وبنى وأسس تلك المدرسة العلمية العظيمة. أبو العباس ابن عقدة المتوفى سنة 230 هجرية ألف كتابا أحصى فيه تلامذة الإمام الصادق، فوصلوا عنده في ذلك الكتاب 4000 شخص، 4000 شخص اللي قدر يحصيهم، اللي تعرف عليهم بشكل أو بآخر من تلامذة الإمام الصادق. وحتما هذا مو كل تلامذته، يمكن أكثر ناس ما عرفهم، ما وصل إليهم. الحسن البصري يقول رأيت في هذا المسجد، يشير إلى مسجد الكوفة، 700 شيخ، وفي رواية أخرى 900 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. ويقول ابن حجر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ونقل من علمه ما سارت به الركبان وامتلأت به البلدان. نريد نركز على جانب من جوانب هالجامعة، خل ندخل الليلة جامعة الإمام الصادق عليه السلام، ندخل في كلية من الكليات، مو كل جامعة فيها عدة كلية، كل كلية لها تخصصها، الليلة ندخل كلية من الكلية، في ليالي أخرى ندخل كليات أخرى، الليلة ندخل إلى كلية جابر ابن حيان. جابر ابن حيان الكوفي هذا واحد من تلامذة الإمام الصادق، هذا نموذج للإنسان اللي يستخدم عقله، اللي يستخدم المفتاح لفتح كنوز الكون وخيراته. جابر بن حيان يعتبر هو مؤسس علم الكيمياء في العالم. شلون كل علم من العلوم يرتبط باسم من الأسماء، مثلا علم الفلك بطليموس، مثلا الطب أبقراط، مثلا المنطق أرسطو، مثلا علم الكيمياء ارتبط باسم جابر بن حيان. هذا أستاذ علم الكيمياء، هو اللي وضع أسس هذا العلم. أحصيت رسائل ومؤلفات جابر بن حيان فوصلت إلى 3900 رسالة علمية، 3900. يقول أحد المترجمين له وإن كانت رسائله أكثرها صفحات، لكن افترضها 3900 صفحة، مو شيء قليل، ومو حشو، مو روايات أدبية خيالية، رسائل علمية. السعة السيد الأمير رحمة الله عليه في أعيان الشيعة أحصى له 360 رسالة ذكر عناوينها، قال هذا ما استطعت إحصاءه من رسائل 360، لكن هي 3900 كما يذكر مترجمه. 1300 رسالة منها في علم الكيمياء، و500 رسالة منها في علم الطب، و500 رسالة منها في الفلسفة، الرد على الفلاسفة، ومجموعة من الرسائل في الزهد والموعظة. هذا عالم الكيمياء مو بعيد عن العبادة والخشوع لله، مو مثل ما نشوف في حالاتنا اذا الواحد شوية صار مثقف صار يفتهم صارت عنده شهادة، بعد هذا ما ندخل يقرأ كتاب دعاء ويحضر صلاة جماعة او يسوي اوراد واذكار يشوف نفسه فوق هالسوالف، هذه حالة غرور، حالة غرور. الحالة الحقيقية ان ما يخشى الله من عباده العلماء. هذا جابر بن حيان مو بس هو زاهد عابد، عنده رسائل في الزهد والموعظة والعبادة والخشوع. جابر بن حيان أبوه حيان كان في الكوفة من الوزد، وكان عطار يبيع أشياء يستفيد منها الناس، نباتات وعقاقير يستفيد منها الناس كأدوية. سافر مع عائلته الى خراسان، في خراسان ولد له جابر. المؤرخون يقولوا والي خراسان القى القبض على حيان وقتله لانه كان يتجاهر بالولاء لعلي بن ابي طالب. جابر اليتيم عادت به امه الى الكوفة، هناك شق طريقه بعد ان تقدم به سن اصبح شاب يافع، شق طريقه الى جامعة الامام جعفر بن محمد الصادق، وكان عند استعداد ركز عليه الامام الصادق، نمه الطاقة اللي عنده. ولذلك في اغلب رسائله، رسائل اللي في الكيمياء وفي سائر المجالات في الطب ايضا، في اغلب رسائله يبدأها بهذه العبارة: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. رسائل كلها يبدأها بذكر الإمام جعفر الصادق، حدث للإمام جعفر الصادق. لكن كما هو الحال في المجتمعات اللي تعيش حالة غير مستقرة، جابر ابن حيان تعرض للمحن، تعرض للاضطهاد، تعرض للموت مرارا، واضطهد الجهال والحسدة، لاحقوه واهانوه وتعرض للمشاكل. التاريخ يقول فكان يفر من بلد الى بلد، اللي هو جابر بن حيان. جابر بن حيان مجموعة كبيرة من رسائله ترجمت الى اللغات المختلفة. المستشرق كراوس طبع مجموعة كبيرة من رسائل جابر ابن حيان. بعض المستشرقين استكبروا، كيف هالعلوم تطلع من الامام الصادق، كيف تطلع هالعلوم من الامام الصادق. بعضهم قال لا يمكن ان نتصور ان شخصا يعيش في بداية القرن الثاني للهجرة وفي بيئة غير علمية كيف ينتج هذه العلوم، ما يمكن. ولكن هذا ما حصل، انه جعفر بن محمد الصادق، هذا ما حصل. ويجوا جماعة ايضا من المغرضين ويثيروا ايضا اشكالية، يكتبون انه اصلا هذا شخصية وهمية، ماكو واحد اسمه جابر بن حيان اصلا، شخصية موهوم. الاغراض اللي مو موجود يصير موجود، عبد الله بن سبا موجود، اللي ما موجود يصير موجود، اللي موجود يصير شخصية وهمية مو موجود. هذا اهل الاغراض هكذا. جابر بن حيان ليس هو الشخصية الوحيدة التي رباها الامام الصادق وتخرج من مدرسة الامام. هناك كلية الطب المفضل ابن عمر، هذا الامام عليه السلام كان يملي عليه ما يمكن اعتباره تشريح، جسم الإنسان وتكون جسم الإنسان والأمراض ونقاط القوة ونقاط الضعف وحكمة وفلسفة كل أعضاء جسم الإنسان. توحيد المفضل المشهور ورسالة الإهليلجة في الطب اللي أملاها الإمام على المفضل، هذا نموذج آخر. الروايات تقول إذا دخل المفضل على الإمام الصادق تبسم له وقال أهلا بك، والله إني أحبك وأحب من يحبك. تلميذ خاص كان مركز عليه الإمام، هذا نموذج. طيب خلينا ناخذ عبرة ودرس من هذه الحالة. إحنا كمجتمع ينبغي أن نفكر في تربية وتنمية الكفاءات العلمية في مجتمعنا. إذا مجتمعنا توفرت فيه طاقات وكفاءات علمية ياخذ موقعيته وياخذ مكان رغم كل الظروف والأوضاع، إذا مو اليوم غير اليوم. بس إذا المجتمع ما في كفاءات وما في طاقات كيف ياخذ موقعيته؟ كيف تكون له قيمته؟ كيف يكون له مستواه؟ لنجعل نصب أعيننا حديث إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما. الحمد لله ملحوظ على أبناء هذا المجتمع أن عندهم ذكاء فطري، عندهم استعداد ذهني في مجال، عندهم طاقة، عندهم استعداد. وشفنا حينما تتاح الظروف، حينما يتسلح بعضهم بالجد والاجتهاد، شفنا كيف تتفجر طاقته، كيف تتفجر كفاءته، كيف يصبح طاقة كفاءة. لكن مسؤولية بناء الكفاءات والطاقات العلمية هي مسؤولية عامة اجتماعية وطنية، لازم الجميع يتحملون هذه المسؤولية. فيجب أن نفكر كيف ننمي الطاقات العلمية والفكرية في مجتمعنا حتى نسهم في خدمة وطننا. هذا الوطن اللي احنا نعيش فيه نخدمه بكفاءاتنا، نخدمه بطاقاتنا. المواطن اذا ما عنده طاقة ما عنده كفاءة يكون مستهلك، يستهلك من خيرات البلد من خيرات الوطن. بينما اذا عنده كفاءة اذا عنده طاقة يكون منتج يفيد وطنه يخدم وطنه. وبعدين هذا يكون معزة وافتخار لمبدأنا. الإمام الصادق عليه السلام يقول لأبان ابن تغلب: اجلس في المسجد وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. هذا مورد الافتخار، أحب أن يرى في شيعتي مثلك. أي دين أي مذهب أي نظرية بمقدار ما يكون من أبنائها ناس أكفاء ذوي مستويات ذوي طاقات، هذا يصير مبعث اعتزاز وافتخار لذاك المبدأ. فإحنا لازم حتى نخدم وطننا وحتى حياتنا أيضا تكون حياة متقدمة وحتى يكون اعتزاز لمبدأنا. المبدأ لا يعز فقط بمجرد الطقوس والممارسات العاطفية الروحية، هذا شيء مهم لكن هذا وحده ما يكفي في الدنيا وفي الحياة، لازم في كفاءة، لازم في قدرات. نتحدث عن بعض النقاط في هذا الجانب. أولا، النقطة الأولى، ينبغي أن نزرع روح الجد والاجتهاد والصبر على التحصيل العلمي في نفوس أبنائنا. كما أشرنا في إحدى الليالي الماضية ملحوظ أن هناك انخفاض وتدني في المستوى التعليمي في أبناء المجتمع. ينبغي أن نزرع هذه الروح، وكل واحد بس يفتش لعن شهادة يشتغل بها حصل لشهادة اللي توكل لقمة عيش بقول البعض. لا، لازم عندنا طموح أكبر، لازم يكون عندنا تطلع أعلى، لازم نفكر في الدراسات العليا، لازم نفكر في التفوق العلمي، ما لازم نكتفي بحدود الحصول على لقمة العيش. ومع الأسف في هالفترات تشوف هالحالة، حالة التطلع والصبر على التحصيل العلمي، تشوفها ضعيفة في جميع المجالات حتى في المجال الديني، وهذا نوع من أنواع النقد الذاتي يعني ننتقد أنفسنا إحنا الطلبة ورجال الدين ورجال العلوم الدينية. سابقا كان في بلدنا مجموعة من المجتهدين، الفقهاء المجتهدين، يروح الحوزة العلمية ويدرس ويصير مجتهد ويرجع إلى البلد فقيه مجتهد. العلامة المرحوم الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه ينقل يقول في إحدى الفترات كان في القطيف 400 مجتهد في وقت واحد، 400 مجتهد في وقت واحد كان. وأبانا يتذكروا المجتهدين اللي عايشوهم وعاصروهم. صار في هالعصور المتأخرة احنا قبل ما ننتقد طلاب الجامعات خلنا ننتقد انفسنا احنا طلاب العلوم الدينية. ليش في هالعصور المتأخرة الواحد منا بمجرد ان يوصل الى مستوى معين من العلم يكتفي به، يرجع الى البلد دور لمسجد صلي جماعة يسلم حقوق شرعية زين، واحد يقوم بواجبات الدينية بس كنا وهالشكل؟ لماذا لا يتوجه القسم الأكبر من طلاب العلوم الدينية عندنا لكي يصلوا إلى مراحل الاجتهاد والفقاهة؟ تشوف يجيك واحد من قرية من قرى إيران ما يعرف اللغة العربية ويجهد نفسه حتى يتعلم اللغة العربية، لكن يصبر ويجتهد ويجد، بعد فترة تشوف صار مجتهد، صار فقيه، بل صار مرجع. بينما تشوف من بلداننا هالحالة قليلة. لماذا؟ لأن هناك الكثيرين عندهم روحية الصبر على العلم، صبر على التحصيل العلمي، التطلع، الطموح، مستعجل النتائج والثمار. ينقلوا لتلطيف الأجواء وأيضا للعبرة الشيخ النراقي رحمة الله عليه صاحب كتاب جامع السعادات، هذا ذهب للدراسة في إصفهان من قريته راح إلى إصفهان، قرر أن ينقطع إلى الدراسة والعلم. أهله يريدون يجي عندهم، أقرباء يريدون يروح إليهم يكتبوا له رسائل، ولما عرف أن رسائلهم تضغط عليه بهالاتجاه قرر أن كل رسالة تجي خليها تحت الفراش ما يقرأها أصلا، ما يقرأ رسالة. بعد كم سنة التقى عن طريق الصدفة في السوق مع واحد من أهل قريته، سلام تسلموا يا كيف الحال كيف الصحة كذا شيء، قال شلون الوالد، والدي شلون صحته، قال له والد والدك من 7 سنين مات الله يرحمه، أبوك مات من 7 سنين، قال عجيب أبويا مات الله يرحمه، لعد والدتي مسكينة شلونها، قال خوالدتي قبل أبو من 2 سنين ماتت. تبين هذا الأخبار كانت تجي في الرسالة بس هو ما كان يقرأ الرسالة حتى لا ينشغل، لا يشغل باله، كان مكيب على التحصيل العلمي، ولذلك صوروا فقهاء وصوروا مراجع وصوروا مجتهدين. واحنا ان شاء الله متفائلين الحمد لله، العدد الوفير اللي عدنا الان في الحوزات العلمية، نأمل انا اتطلع انه خلال السنوات المقبلة يصير عدنا مجموعة من المجتهدين في بلادنا ان شاء الله، وهذا مو عسير. واذا الناس ايضا شجعوا وتعاونوا ان شاء الله هذا الشيء يتحقق، والامجاد اللي نتحدث عنها عن ماضينا ومجتهديننا وفقهانا ان شاء الله تعود الى البلد وبشكل افضل واكبر ان شاء الله. طيب بعد ما نسوي نقد ذاتي لانفسنا نجي لطلابنا في الجامعه، ليش طلابنا في الثانويه ليش يقبلوا لانفسهم بمعدلات ضعيفه؟ وكما قلنا انت تجيب معدل قوي ويالله تحصل لك فرصه. الامور الان ما عادت كما كانت في الماضي، الان في صعوبات، في ازدحام في الجامعات، في مشاكل مختلفه. ليش معدلك ضعيف يكون؟ وليش تكتفي بمستوى محدود من الدراسه؟ تابع دراستك، تابع دراستك. علينا ان نزرع هذه الروح، روح الجد، روح الاجتهاد، روح الصبر على العلم، على المعرفة، لأن هذا هو مستقبلنا، هذا هو مستقبلنا، هذا هو الذي يرفع شأننا ويرفع مكانتنا. هذا أولا. وثانيا ينبغي تشجيع واحترام الكفاءات العلمية في المجتمع. المجتمع اللي يحترم كفاءاته وطاقاته تكثر فيه الطاقات والكفاءات، بس إذا المجتمع صار في وعد للكفاءات، إذا صار في عدم احترام للكفاءات. وأكو بعض الأمثلة متداولة عندنا في مجتمعنا تعبر عن حالة معينة، مثل المثل السائر حمامة الحي لا تطرب، تشوفني ما نحترم كثير كفاءات أبناء مجتمعنا. إذا عدنا أديب ما يأخذ موقعيته واحترام المناسب إليه، إذا عدنا متصدي للعمل الاجتماعي للعمل الخيري علميا، عدنا واحد متقدم قبل فترة كان في محاضرة علمية جمعية القطيف الخيرية عملتها لبعض الكفاءات من بلدنا، يعني محاضرة علمية طبية، سألت عن الحضور قال 50-60 نفر. هذا ماذا يعني؟ يعني هذا دكتور وجاي حتى يطرح كفاءته، يطرح بعض آراءه، بعض ما عنده لأبناء مجتمعه. إذا أي حفلة زواج، إذا أي عزاء يصير، إذا أي قراية، أي فاتحة تشوف فيها مجموعة ما شاء الله، عالم انتهى بنفسه جاي يطرح آراء علمية تفيد الناس صحيا، شوف ما في ذات التجاوب معه، ما في حضور إليه. احنا لازم نحترم طاقاتنا وكفاءاتنا في مختلف المجالات. ما الذي ينقص ابناء مجتمعنا؟ الحمد لله عندنا كفاءات في حدود معينة، احنا نطمح الى الاكثر والافضل، لكن كيف نصل الى الافضل والاكثر؟ اذا احترمنا هالكفاءات اللي عندنا حتى تنمو حالة وعد الكفاءات، اسقاط بعضنا البعض بسبب الحسد. انا ما احب فلان اسمه يكون ظاهر على اسمي، شخصيته تكون متقدمة على شخصيتي، هو يمثل اتجاه وانا امثل اتجاه اخر. يا اخي هذا تفكير ضيق، تفكير فئوي، تفكير اناني. تعال انت فكر في مصلحة المجتمع ككل، هذا واحد من ابناء مجتمعه، اذا طلع اسمه، اذا طلعت شخصيته، اذا برز دوره، هذا فخر لك، فخر الى مجتمعك، فخر الى بلدك، فخر الى وطنك. فينبغي ان نفكر في هذا الامر، احترام الكفاءات والطاقة، كل واحد ينبغي ان يحترم. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث دعم الطلاب ودعم الذين يسيرون في طريق الكفاءة العلمية، شق الطريق امامهم، مساعدتهم على تجاوز الصعوبات. اذا ابنائنا ما يحصلوا مقاعد في الدراسة الجامعية، هو الطالب المسكين ما يقدر بنفسه يروح يحل مشكلته وحده، المجتمع لازم يتضامن معه، المجتمع لازم يساعده، المجتمع لازم يسعى حتى يشق لأبنائه الطريق إلى الجامعات يساعدهم إذا يحتاجوا أي مساعدة. قبل ليالي جون بعض الطلاب يدرسوا في الرياض في الجامعة يشكون من عدم توفر السكن الجامعي، ما عندهم سكن يساعدهم على الجد والاجتهاد في دراستهم. طيب إذا المسألة ممكن أن تحل بالمطالبة، مطالبة الجهات المعنية لتوفير سكن لهم جيد، إذا المشكلة ما تنحل بهالطريق، هل يعجز المجتمع عن استئجار 10 شقق 20 شقة في الرياض من أجل طلابه الذين يدرسون هنا؟ ومصعب هذا ممكن. إذا كانت فرص الدراسة قليلة عندنا في البلد، إذا كنا نحتاج إلى دراسات عليا ما تتوفر إلا خارج البلد، ليش ما يصير عندنا ابتعاث؟ ليش ما تصير لجان أهلية، رجال من أهل الثروة والخير جزء من فلوسهم من ثروتهم بدافع ديني بدافع وطني يخصصوها لهذا المجال؟ واحنا نشوف الآن على مستوى البلد بشكل عام هالحالة موجودة. هذا مؤسسة عبد اللطيف جميل تبتعث على نفقتهم، يبتعثون طلاب للدراسة ويتحملون رواتبهم وسكنهم وما يشتركون بعدين يشتغل عندهم، ينشروا اعلانات في الجرائد. مؤسسة صالح كامل نفس الشيء. ايش فينا احنا؟ يعني ما عندنا فلوس؟ ما عندنا ناس عندهم ثروات؟ عندنا فلوس، ليش هالفلوس ما يصرف جزء منها في هذا الجانب؟ ليش احنا ما نفكر في رفعة مجتمعنا عن هذا الطريق؟ من الحقوق الشرعية، وهذا افضل مصرف، لعله من افضل مصارف الحقوق الشرعية في هذا العصر، من الحقوق الشرعية من تعاون المؤمنين لجان اهلية تصير، لان هذا يرتبط فيه مستقبل المجتمع والمبدأ والوطن. وتعال نشوف نماذج في بلدان اخرى من الاسماء العربية اللامعة علميا في هذا العصر، الدكتور رمال حسن رمال، هذا من لبنان، ما ادري سامعين عنه ولا لا، هذا من لبنان، كان متفوق في دراسته الثانوية، اهل فقراء ما قدروا يبتعثوه للدراسة على نفقته. الإمام موسى الصدر رحمه الله حيناه ميته، هذا رجل كان حضاري، كان يفكر في هالموضوع، كان يشوف أن رجل الدين مو بس دوره يصلي جماعة ويعقد ويطلق، لا، كان يشوف أن رجل الدين دوره أن يفكر في رفعة المجتمع المتدين، يفكر في مصلحة المجتمع، مستقبل المجتمع في مختلف الجوانب كما هو الإسلام. السيد موسى الصدر احتضن هذا الرجل وابتعثه على نفقته، في ترجمته مكتوب من الحق الشرعي، ودى فرنسا يدرس ويصرف عليه من الحقوق الشرعية، ونبغ حتى أصبح رئيس الجمعية الفيزيائية النووية في فرنسا، وهي أعلى هيئة علمية في فرنسا، أصبح رئيسها. وتوفي بالنوبة القلبية سنة 1991 رحمه الله قبل 4 سنوات. واتهمت المؤمنون في لبنان، اتهموا اليهود بأنهم هم وراء وفاته، لأن ما يريد واحد يطلع من العرب من المسلمين من المؤمنين وتكون له هالمكانة وهالبوقعية. هذا نموذج، هذا نموذج. أيضا الدكتور حسن كامل الصباح، هذا مهندس كهربائي كان وعنده مخترعات كثيرة، أهل قرية في جنوب لبنان، ولعل بعضكم شايف جنوب لبنان أو سامع عن جنوب لبنان. جنوب لبنان منطقة فقيرة، والقرى اللي فيه قرى فقراء، أهل القرية نفسهم تعاونوا، أهل القرية وجمعوا الفلوس وشكلوا لجنة وابتعثوه على حسابهم للدراسة في أمريكا. وبعدين هذا الرجل عشرات الاختراعات سجلت باسمه في أمريكا، مخترع وشخصية لامعة أصبح. ما الذي ينقصنا نحن؟ وين أهل الخير؟ وين أهل الثروة؟ جيد أن الناس يندفع لبناء المساجد الحسينيات المآتم، هذا شيء مطلوب، لكن هذا وحده ما يكفي، هذا ما يكفي. الله يجزاهم خير أهل الخير اللي يبنوا المساجد والحسينيات والمآتم وهالأشياء، لكن المجتمع مطلوب إلى الآن أشياء أخرى، هي التي تعزز موقع الحسينية والمسجد، هي التي تقوي موقع المبدأ والمذهب، أن نهتم ببناء الكفاءة العلمية في مجتمعنا. ويبدو لي أن هناك شعور في المجتمع بهذا الاتجاه، لكن الأمر بحاجة إلى مبادرات، بحاجة إلى ناس من أهل الخير يبادروا ويحاولوا يتبنوا هالشكل مسؤولية وعمل لتشجيع الكفاءة العلمية في المجتمع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لخدمة الدين والمجتمع، وإذا هذا الشيء نتوجه إليه نكون قد سررنا قلب إمامنا جعفر بن محمد الصادق. إني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فترة محدودة اللي صارت عند الإمام الصادق، فرصة محدودة، شوف هذا نتاجها، هذه ثمارها، كيف لو أتيحت الفرصة لأئمتنا أهل البيت عليهم السلام. لكن الأمة كما سبق وأن تحدثنا ما كانت تعرف قيمة أهل البيت، بدل أن تستفيد من علومهم، بدل أن تستفيد من فيوضاتهم، كيف تعاملت معهم. سلوني قبل أن تفقدوني، قم لواحد يقول لك كم في شعري، كم في لحيتي ورأسي من طاقة شعر، وكيف تعاملوا. الإمام علي عليه السلام يشير إلى صدره، يضرب على صدره، يقول ها إنها هنا لعلم الجنة لو أصبت له حملا. وفي ناس عندهم استعداد يستفيدوا من هالعلم، يستفيدوا من هالثروة العظيمة الهائلة، وكل واحد من الأئمة كان صدره فيه علم جمة، كنوز العلم، كنوز المعرفة، كنوز الخير. لكن الإمام اللي صدره كنز للعلم والمعرفة، بدل أن يستفيدوا كيف يتعاملون. إذا قتلتم الحسين فأوطئوا الخيل صدره وظهره. الله أكبر، هذا الصدر اللي فيه العلوم، اللي فيه المعارف، اللي فيه الهداية، اللي فيه النور، اللي فيه الخير، أوطئ الخيل صدره وظهره. وإذا بعمر بن سعد ينادي في القوم من ينتدب للحسين بفرسه فيرد صدره، أول من لباه شمر بن ذي الجوشن، وتبعه 10 من المجرمين. وإذا بالخيل تصعد وتهبط على صدر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تقول الروايات حتى ألصقوا جسده الشريف بالأرض. انت تسمع فتتألم. ساعد الله قلب العقيل زينب اللي كانت ترى وتلاحظ، هي كانت تهتف بالقوم انا فيكم رجل المسلم يجهز جنازة اخي الحسين. قالوا لها بلى يا زينب تنحي عن الجسم. تنحت هنية واذا بها تسمع صوت تكسر الاضلايا. التفتت واذا الخيل تصعد وتعبط على صدر ابي عبد الله. اويلي صاحت يا خويا فاض صاويبك يربو. كنت حرزي وتحت الخيل خلاك ولا راعي وشرف جدك ولا ابوك عسى بعيد البلاء صدرك الكسر. اويلي وصعدت من الجمال 10 ولعبة خيلهم من فوق وصدر تربيه البتول بحجرها تردده خيل العدا بالحوافر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم شافي مرضانا، اقض حوائجنا، آمنا في أوطاننا، غير سوء حالنا بحسن حالك. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.